الشيخ لا يقول شيء. نحو الشيخ نحو المتابعة قليلا. الصوت رأيه الشيخ الأول. سمع مباشرة. بسم الله. نسمع صوتنا. أجل ماذا سمع عليه شو؟ هل تبحث الصوت شوي؟ مسافر غرفية.
أنا
مسافر
غرفية
ربما. الله يسلمك. الخير
والشر
ملك
لله والحمد لله.
الحمد لله عندنا الآن مجموعة من الشباب يبدو
أنهم
يؤمنوا أكثر.
ما شاء الله.
وهم من البلاد المختلفة. منهم الخليج من البحرين وعمان والكويت وليبيا والجزائر. ومن أطراف المملكة العربية السعودية.
معذرة يا شيخ عبد الله، ممكن أن أسمع إخواني جنب إذا كان الصوت واضحا؟
كان الصوت واضح الآن.
لا بالنسبة إلينا هنا.
الصوت واضح عندك؟
أقول هل يمكنني أن أسمع إخواني؟
ممكن.
هتجرب يعني إذا كان
طيب.
ما خفي الصوت.
طيب.
إخواننا
حتى تكون الفائدة مزدوجة. طيب جدا.
لا مانع عندكم؟
لا مانع أبدا.
طيب أنا مجرب الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هو الصوت؟
الصوت مسموع نعم.
طيب تفضل أتم كلمتك.
سلمك الله يا شيخ. أولا قبل البدء بالأسئلة أو بالسؤالين. الشباب كما ترى نحن في هذا الزمان في أحوج ما يكون إلى توجيه أمثالكم من علماء السنة والجماعة، فهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، فيريدون من فضيلتهم كلمة أولا حول هذا الموضوع سلمك الله.
وأن يوفقنا وإياكم بما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح. هل هناك غير ذلك؟
المرد يعني يا شيخ كلمة يعني.
طيب.
يعني كما تعرف يا شيخ الآن يعني الشاب قد يحتار في ما يرى من الساحة في الساحة من اختلاف في الآراء والمناهج والأفكار، فيحتاج إلى نصيحة من قبيلتكم.
نسأل الله تبارك وتعالى ونقول لكم ولمن حولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد إخواننا السامعين بكلامي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وألفت أنظاركم إلى ضرورة التمسك بهذا القيد الأخير، أعني قولي على منهج السلف الصالح، ذلك لأن الكتاب والسنة هو منهج كل مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا، حتى تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الإسلام ولا نستطيع أن نخرجها من دائرة الإسلام إلا إذا أنكرت شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فأقول ليكون المسلم على الكتاب والسنة حقا ولا يكون من تلك الفرق الضالة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم بأساليب متنوعة وبألفاظ متقاربة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، ويراد النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: ما أنا عليه وأصحابي، فيه دليل واضح جدا أنه لا يكتفي المسلم بالانتساب إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد من أن يضم إلى ذلك أن يتبع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم الذين تلقوا بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن بيانا شافيا بالطرق الثلاثة المعروفة عند أهل العلم، أعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره، أعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره. هذه الطرق الثلاث هي التي تبين كلام الله عز وجل الذي أمره النبي صلى أمره الله تبارك وتعالى أو أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين القرآن بذلك، بمثل قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان عليه السلام على هذه الصفات الثلاث: القول والفعل والتقرير. ولا سبيل بأذهاننا نحن وبخاصة في هذا الزمان أن نعرف ما قاله عن السلام أو فعله أو أقره. وكل ذلك كما ذكرت آمنا بيانا بالقرآن لا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين نقلوا ابتداء قوله وفعله وتقريره. لهذا لا يكون المسلم من الفرقة النافية إذا ما اقتصر على فهمه بالقرآن على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك فهم الصحابة لقوله عليه السلام ولفعله ولتقريره. وهذا أمر معلوم لدى علماء الأصول لا خلاف بينهم أن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره بيان للقرآن. ولكن الذي أريد أن أذكر به في هذه الساعة المباركة إن شاء الله إنما هو بيان الفرق بين الفرقة النافية وبين الفرق الأخرى الضالة، حتى من كان منها لا يزال في دائرة الإسلام ولكنها قد ضلت عن بعض الإسلام كثيرا أو قليلا. هذا ربنا هو الذي يعرفه أو يعلمه ويحكم به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالفرق بين الفرقة النادية وبين تلك الفرق كلها هو أن الفرقة النادية أبى أن تفهم الإسلام القرآن والسنة برأي فلان وعلان مهما كان شأنه عظيما عند المسلمين إلا من طريق الرسول عليه السلام أولا، ثم من طريق أصحابه عليه الصلاة والسلام ثالثا. ذلك هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن فرقة النادية لم يقل ما أنا عليه فقط، وإنما عطف على ذلك قوله وأصحابي. وهذا معناه أن العالم المسلم حقا ما يحرص على معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور قولا وفعلا وتقريرا، هو أيضا يحرص أن يعرف ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من حسن الاتباع لنبيهم عليه الصلاة والسلام. الفرقة النادية هذه مزيتها على الفرق الأخرى، وهذا ظاهر جدا في هذا الزمان كما سأبينه قريبا إن شاء الله بارك وتعالى. ولكني قبل ذلك أريد أن أذكر إخواننا السامعين بآية في القرآن الكريم تعتبر الآية هي مفصل منه لقد نبي الله عليه وسلم أو منه اقترف كله السار عليه وأطيبني لله تبارك وتعالى. ومشاقص الرشوة لما تبين له الهدى ويتبع سبيل الدين، ومشاقص الرى مما تبين له الهدى ويتبع سبيل الدين ويتبع سبيل الدين. ما هو أصحابي. تفريق المؤمنين واجب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ألا يكون المسلم من الفرقة النارية إلا إذا تبنى هذا المنهج السلفي باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الفارق الواضح في كل عصر وفي كل مصر بين أهل السنة حقا وبين تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الكتاب والسنة ولكنها تأبى أن تنتسب إلى السلف الصالح. حتى من كان من أهل السنة حقا فأتباع الثلاث الأربعة بغض النظر عن الفرق الضالة التي تبلغ بعض السلف الصالح من الصحابة الروافض والخوارج ونحوهم، هذا لا نعنيه بالآن، وإنما نعني أهل السنة الذين هم يتقون معنا في تعظيم وتبجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بينهم ولا نبغض أحدا منهم، وإنما نجدهم لصحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم مع الاحتفاظ بمقادير التفاضل بينهم بقدم الصحبة أو بالعلم أو بقدم الجهاد والأسبقية إلى الإسلام ونحو ذلك. ولكن أهل السنة كلهم يلتقون على الترضي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين. الذي أريد أن أقوله أن كثيرا من أهل السنة الذين يلتقون معنا للترضي على الصحابة هم نسوا أن من الضروري جدا أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه هؤلاء الصحابة، لأنهم كانوا أقرب عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم من الذين جاءوا من بعدهم. لهذا ما يكون المسلم أو بالعلم أو بقدم الجهاد والأسبقية إلى الإسلام ونحو ذلك، ولكن أهل السنة كلهم يلتقون على الترضي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين. الذي أريد أن أقوله أن كثيرا من أهل السنة الذين يلتقون معنا للترضي على الصحابة هم نسوا أن من الضروري جدا أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه هؤلاء الصحابة، لأنهم كانوا أقرب عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم من الذين جاءوا من بعدهم. لهذا ما يكون المسلم على الهدى وعلى النور بل لا يكون متمسكا بهدي الرسول الذي كان يأمر بالتمسك به في خطبه دائما أبدا إلا إذا عرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعرفة تفتح أمام العالم بها بابا من العلم لا يمكن أن يليه وأن يدخله من كان بعيدا عن التشريم بهذا القيد والشرط وهو اتباع ما كان عليه السلف الصالح. نحن أهل السنة حقا إن شاء الله تبارك وتعالى متفقون الباب الذي يذكر دائما في خطبة الحاجة هو بدعة الضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى عموم قول عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا النص العام لا يمكن تطبيقه تطبيقا صحيحا إلا إذا عرفنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، لأن معرفة كون الأمر الفلاني بدعة في الإسلام لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا إذا عرفنا ما كان عليه سلفنا الصالح، لأن قول القائل هذه بدعة إنما تعني أنها لم تكن يعني الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد الصحابة، وبالتالي لم تكن في عهد بقية القرون المشهود لها بالخيرية. أيضا معرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكننا من أن نكون عند قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك يختلف منهج من انتمى إلى السلف عن منهج من انتمى فقط إلى القرآن والسنة ويفسره أو يفسرهما كما يفسره شيخه أو مذهبه دون أن يرجع في ذلك إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. إذن لا ينبغي أن نغتر اليوم بدعوات كلها تلتقي على القول لأننا نحن على الكتاب والسنة، لأن أضل الفرق المشار إليها في حديث الفرق لا يمكنها أن تقول إلا أنها على الكتاب والسنة. فإذا ما قال بعضهم لا نحتج بالسنة فقد ارتد عن الإسلام، لأنه أنكر كثيرا من آيات القرآن مثل قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لا نتصور أن طائفة من الإسلام تنكر السنة، فهو الواقع الخوارج دون نحن نأخذ بالسنة وش نقول نحن نأخذ بالسنة، لكن الذي يقولها ليست هذا الذي كان عليه أصحاب به صلى الله عليه وسلم من السبعين وأتباعه. لهذا ينبغي لنا صارة الدعوة في خطب وفي دورنا في بونا دائما على القول بأن نحك بالسنة لا يكون كم صحيحا إلا إذا كان كناه من عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد من برنامج نبين لنا أهمية الرجوع لفهم السنة إلى ما نعنيه السلف الصالح مما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. نأخذ مثلا قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا نصان عامان شاملان: الأول اسم السارق والآخر اليد. وقوله تعالى: والسارق يشمل كل سارق حتى الذي يسرق البيضة، البيضة بيضة الدجاجة أو الدجاجة أو نحو ذلك مما لا قيمة له، هذا لغة اسمه سارق. ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم القولي المشروب تقطع يده، نقول لا هذا لا يجوز، هذا مخالف للقرآن، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السابق المذكور في هذه الآية بقوله لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن حينما نقرأ هذه الآية والسابق ينبغي أن نفهم هذا اللفظ على ضوء قوله عليه السلام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا الأيدي كما تعلمون جمع يد، واليسر تطلق ويراد بها الكف كما جاء في حديث التيمم أن تضرب بكفيك وجه الأرض، وتطلق ويراد به الذراع كما هو في حديث آية الوضوء في آية الوضوء، وتطلق ويراد بها اليد كلها من عند الكتف إلى الأصابع. يا ترى من أخذ بعموم الآية أيديهما فاقطعوا أيديهما وطبق النص القرآني على هذا الإطلاق، هل يكون متبعا للقرآن الكريم؟ الجواب وضح مما سبق التعليق على كلمة السارق لا، لأنه خالف بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن البيان هنا إنما كان منه صلى الله عليه وسلم بيانا فعليا عمليا، حيث كانت تقطع يد السارق من عند الرسل وليس من عند المرفقين ولا من عند الكسر. هذه آية تتعلق بإقامة الحدود الشرعية، والآيات التي ذكرت في القرآن مطلقة أو عامة فهي كثيرة وكثيرة جدا، ويروح لي أن أقتبح على بعض طلاب العلم أن يجمعوا هذه الآيات المطلقة أو العامة في القرآن الكريم، وأن يبينوا ما دخلها من التقييد أو التخصيص بما جاء في السنة وفي السنة الصحيحة، ليظهر للناس أنه لا مجال لفهم القرآن دون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودون بيان أصحابه عليه الصلاة والسلام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت آنفا إن الآيات المطلقة أو العامة كثيرة وكثيرة جدا، قلوا مثلا الآيات التي تأمر بالزكاة وتأمر بالصلاة وتأمر بالحج لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء الكتاب والسنة، ومن هنا يتبين لنا خروج الطائفة التي تسمى اليوم القرآنيين عن دائرة الإسلام والمسلمين حينما قالوا نحن في غنى عن فهم القرآن السنة، ذلك لما أشرت آنفا من بيان أن الذي لا يأخذ بالسنة أو لا يأخذ بالقرآن، لأن القرآن أمر المسلمين بغير مآية أن يتحاكموا إلى الله وإلى رسوله كما هو معلوم الآية المعروفة أن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. والبحث في هذا طويل وطويل جدا، وإنما أردت فيه التنبيه فقط على ضرورة انتباه كل مسلم غيور على أن يكون من الفرقة النادية أن لا يكتفي لنفسه ولا لغيره أن يكون أنا متبع الكتاب والسنة، ليس إلا لا بد من أن يقرن مع هذين المصدرين الأساسيين أن نعرف ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام من الهدى والنور، وبذلك نحقق في أنفسنا صفة الفرقة النادية. وبذلك نحقق صفة الفرقة النادية، وهو أن نكون على ما كان عليه رسوله وأصحابه. وهذا كما قلت آنفا باب واسع، ولكن لابد أن آتي بقيد جديد لإهمال كثير من الدعاة الإسلاميين إياه، ألا وهو العناية بمعرفة ما صح من السنة وما لم يصح منها، لأنه إذا كان القرآن لا يمكن فهمه إلا بالسنة لابد من أن تكون هذه السنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نذكر بما اتفق عليه علماء المسلمين عاقبة على اختلاف مذاهبهم أنه قد دخل في السنة ما ليس منها منذ القديم، ولا يزال كثير من الناس حتى اليوم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قد وضعت حديثا. ولذلك فلا بد لطائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بما يعرف عند العلماء بعلم الحديث ومصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، حتى يصفوا السنة مما دخل فيها على مر العصور والدروس من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي دخلت في بطون كثير من كتب التفسير والحديث والفقه، فضلا عن كتب المواعظ والرقائق والقصص. هذا على طائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بعلم السنة حتى يتمكنوا بها من تفسير القرآن تفسيرا صحيحا. بعد هذا أقول تعلمون أيها الإخوة أن العلم الصحيح هو وسيلة للعمل به، لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بالعلم فقط دون قرن هذا العلم بالعمل. لذلك ندعو دائما أن يلهمنا الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ما تيسر لي من الكلمة التي طلب الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. هنا سؤالان. السؤال الأول، هل يدخل المنهج في باب العقيدة أم في باب الأحكام؟ شق من السؤال، وهل المناهج الدعوية تدخل في حديث الافتراق؟ أريد السؤال الشيخ. هل يدخل المنهج في باب العقيدة أم في باب الأحكام؟ وهل المناهج الدعوية تدخل في حديث الافتراض؟
نحن لا يهمنا بالجواب عن هذا السؤال الأمور الاصطلاحية التي رأت وتطرأ خاصة في هذا الزمان. أنا أقول كما قال عليه السلام في حديث خطبة الحاجة التي ذكرتها آنفا، وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ كليا، لا نفرق بين الغاية وبين الوسيلة، لأن الوسيلة تؤدي إلى الغاية التي شرعها الله عز وجل. فإذا كان هناك وسائل قد بينها الرسول عليه السلام للأمة وأمرهم باتخاذها أو حضهم عليها، لا يجوز لنا نحن أن نحدث مقابلها وسائل جديدة، ولو كانت هذه الوسائل من الأمور المباحة، ولكننا نتخذها وسيلة لدعوة الأمة إلى الإسلام عامة أو إلى الإسلام بتفاصيله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أنه قد جد في هذا الزمان مفاهيم جديدة اتخذوها وسائل لتقريب الناس إلى الإسلام، واتخذوا هذه الوسائل كأنها غايات يلتزمونها بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. إنهم يتخذون من الوسائل مثلا من الألعاب الحديثة التي بني بها عبادات الكفر لأنهم هم المقصودون ابتداء، مثل قوله تبارك وتعالى: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اتبع سبيل هؤلاء بعض المسلمين الذين زين لهم اللعب بهذه الألعاب الجديدة التي جاءتنا من بلاد الكفر، الذي لا دين لهم إلا اللهو واللعب. اتخذها بعض من ينتمي إلى بعض الأحزاب الإسلامية وسائل لتقريب الشباب إلى الإسلام الذي أصبحوا نعيدنا مع الأسف ومن البعد عنه. لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هديه هو دعوة الشباب والشيوخ والنواب جميعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وتذكيرهم بأن هناك حياة أخرى، إما نعيما مقيما وإما جحيما وسعيرا، وذلك بحسب العمل الصالح أو العمل الصالح ما قال تعالى: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى أي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للوسرى وهي جهنم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة قد تغلت اليوم بعض الوسائل من بعض الناس تشبها بأولئك الكفار الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بهم في كثير من الأحاديث الصحيحة المعروفة لدى الحاضرين جميعا إن شاء الله بما قوله عليه الصلاة والسلام ما في صحيح البخاري: لا تتبعون سند من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر غصن لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فبني الناس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رأسي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبع بالكفار وقد حض المسلمين على شيء أسمى وعاد من ذلك، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون أخاذلوهم، إن اليهود والنصارى لا يسبغون أي شيبهم، لا يسبغون شغلهم أخاذلوهم. هكذا عني النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمين ألا يتشبهوا بالكفار، بل وأن لا يشتركوا مع الكفار في شيء لا يملكون فيه إلا الاشتواء. ولكن قد أمر الرسول عليه السلام بمغايرتهم في صفح الشعر، هذه الأمر الذي لا يسعهم أن يخالفوهم فيه الشيب. الشيب سنة الله عز وجل لخلقه، لا فرق فيه بين مسلم وكافر، فكل من بلغ سنا معينا من البشر فيصاب بالشيب. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا وقفه الشيب أن يصبره، لأن الكفار من اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم. قال عليه السلام: أخبرنا والنصارى لا يصبغون فصائبهم. إذا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ إلى هذه المنزلة في حق المسلمين على مخالفة المشركين، كيف يجوز لبعض المسلمين اليوم أن يتخذوا بعض الوسائل التي عليها الكفار لجذب الناس إلى المساجد مثلا؟ حتى وصل الأمر لبعضهم أن أدخلوا الصور إلى المساجد، وأدخلوا بعض آلات الطرب في بعض البلاد اسم ترقيق قلوب المسلمين، وأجهر وأضر من هذا من حيث التدليس على الناس ما اتخذوه من الوسائل التي أشاعوها وسجلت أشرطة كثيرة بها، ألا وهو ما يسمونه الأناجيل الإسلامية، العقيدة الإسلامية بالأوزان التي يتغنى بها المغنون الماجدون. هكذا بدأوا بنشر هذه الأناشيد المزعومة بأنها أناشيد إسلامية، ثم جرعوا الشيطان ونقضهم من هذه المعصية الأولى إلى معصية أخرى هي أشنع من الأولى، حيث أخذوا يضربون على الزهور وعلى القبور بما يسمونه الأناشيد الإسلامية، ثم تلقى الشيطان بهم إلى أن أخذوا بعض الآلات الموسيقية الأخرى التي ما كان يعرفها الماجنون السابقون، وإنما هي الآلات التي ابتكرها الكفار الأوروبيون. أدخلوا هذه الأناشيد وهذه الآلات إلى بيوت الله تبارك وتعالى مع الصور ومع الفيديو ونحو ذلك من الوسائل، زعموا أنها يجذب الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله لبيوت الله. فقد وقعوا بمثل ما وقع الكفار من قبل حينما ذكرت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حينما رجعنا من الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رأينا في الحبشة، وذكرنا من صور والتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه. تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. هكذا صارت المساجد اليوم قريبة جدا من كنائس النصارى من حيث تسجيلها ومن حيث زخرفتها ومن حيث التغني فيها بما يسمونه الأناشيد الدينية. وأخشى ما أخشى أن يأتي يوم يسمع للنساء المتبرجات بأن يدخلن المساجد كما تفعل النصارى تماما بالكنائس. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر محدثات الأمور. هذا ما يتيسر لي الجواب عن ذلك السؤال، ونسأل الله للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. نعم.
بارك الله فيك. نريد هذا التقييم أو التقويم الشرعي المعتدل لبعض الدعاة الإسلاميين الماضين الذين كبر الطلب حولهم مثل حسن البنا وسيد قطب، لأن تضاربت آراء، منهم من يقول الشيخ ناصر مرتدى ومنهم من يقول الشيخ ناصر مرتدى. نريد التقويم العلمي الشرعي الذي يراه فضيلتكم لحسن البنا وسيد قطب.
نعم، نحن انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن لا نبخس داعية حقه ونعتقد فيه دون إفراط ودون تفريط. أحسن البنا أعتقد أن له يدا حسنة على كثير من الشباب المسلمين الذين كانوا راعين وراء اتباع الملاهي والعادات الغربية كالملاهي والسينمايات، فجمعهم حول تكتل هو تكتل حزبي لا نرضاه لأنه لا حزبية في الإسلام. الشعر، ولكن قد كان دعاهم إلى اتباع الكتاب والسنة والتمسك بالإسلام الذي كان هو على علم به، فنفع الله به ما شاء من النفع، وانتشرت دعوته في أقطار العالم الإسلامي. هذا ما ندين الله به بالنسبة لدعوته، ولكننا لا نغاني فيه كما يغاني المتعذبون له، فإنه لم يكن مع الأسف على علم بالكتاب وبالسنة، ولم يكن داعية إلى الكتاب وإلى السنة على منهج السلف الصالح. وقد كنت آمنا إنه لا يوجد فرقة أو طائفة على وجه الأرض أن تنكر التمسك بالكتاب والسنة، بل كل طائفة مهما كانت تعليقة في الضلال الشيعة والخوارج مثلا، هم يقولون نحن عن الكتاب والسنة، فضلا عن حسن البنا وسيد قطب ومن سار وراءهما، أو من يدعون التمسك بالكتاب والسنة. ولكن إلى اليوم مع الأسف الشديد لحزب معروف لحزب الإخوان المسلمين لا يعلنون صريحة أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإنما هم يكتفون بالدعوة إلى الإسلام كتابا وسنة دعوة عامة. ولذلك نحن قد عرفنا بالتجربة أن الإخوان المسلمين يسلكون الآن مسلك حسن البنا للدعوة إلى الإسلام ولو كان مقرونة بالكتاب والسنة، لكن دعوتهم عامة ليس فيها تفصيل حتى فيما يتعلق بالعقيدة. لا يؤمنون التمسك بعقيدة السلف الصالح تفصيلا، قد يقولونها كلمة مجملة، لكن الذي نراه واقعا في كثير من البلاد التي ينتشر فيها حزب الإخوان المسلمين أنهم يقنعون من التمسك بالإسلام كل حسب مذهبه ومشربه. الإخوان يسمعون بين السلفية والخلفية، أي بين من قد ينتمي إلى السلف وبين من ينتمي إلى الخلف، بس وقد يجمعون ويضمون إلى صفوفهم من قد يكون شيعي الموهب. ونعرف بتجربة خاصة أن الإخوان المسلمين بكون دعوتهم دعوة عامة ليست مفصلة وليست على منهج السلف الصالح، نجد الإخوان المسلمين في بلد غير الإخوان المسلمين في بلد آخر. هم مسلمون إخوانيون، لكن فقههم وعقيدتهم مختلفة جدا. فلا أعرف مذهبا على سبيل المثال، أضرب مثلا حساسا ودقيقا جدا، ألا وهو كتاب السيد سابق فقه السنة. هذا الكتاب في الحقيقة أنا أنصح به الشباب المسلم الذي لم يسبق له أن يدرس الفقه المتبع على مذهب من المذاهب الأربعة، كما هو شأن الشباب. أكثر الشباب اليوم لا يدرسون الفقه لأنهم يدرسون الدراسة النظامية التي لا تدرس من الفقه إلا شيء قليل والقليل جدا. أنصح هؤلاء الشباب إذا أرادوا أن يتفقهوا أن يتفقهوا بكتاب فقه السنة للسيد سابق، لأنه في الواقع قد فتح بابا للمذهبيين الجامدين الذين لا يعرفون الإسلام إلا في حدود مذهبهم الذي درسوه أو عاشوا عليه أو وجدوا علي آبائهم وأجدادهم، فقد فتح لهم طريقا للتمسك بما صح للسنة المسائل الفقهية. أنصح الشباب بهذا الكتاب، وإن كان لي ملاحظات عليه هذا أمر طبيعي، ولذلك قلت ألفت جزءا سميته تمام منة للتعليق على فقه السنة. غرضي من هذا الكتاب أن أقول بأن هذا الكتاب في بعض السرايا في بعض البلاد الإسلامية يدرس على أنه كتاب قريب التداول والتفرد، وأنه لا يتعصب لمذهب من المذاهب المتبع اليوم. وفي بلد آخر يؤخذ نبذ النواة من طائفة من الإخوان المسلمين، وأؤلفه هو من رؤوس الإخوان المسلمين ومن تلاميذ الحسن البنا رحمه الله تبارك وتعالى. إذا هم لا ينادون منهجا في تبني الإسلام كليا، وإنما يدعون دعوة عامة من يلتفون حولهم، وعلى قاعدة بدت لي تتلخص في أن دعوتهم قائمة على فكر ثم تفكر ثم بعد ذلك لا تقاطع. لأنهم يدعون الناس على حد التعبير في بعض البلاد الشامية مدمنين على دينه الله يعينه، مدمنين على دينه الله يعينه، وقد يلتقي مع هذا التعبير رفق منحرف قائم على حديث لا أسنده، ألا وهو كما تعلمون اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة، ولذلك بنى على ذلك كلمة لا أصل لها، وهي قولهم من قلد عالما لقي الله ظالما. ولذلك نجد مع الأسف الشديد بعض الرؤوس بارزة منه وأشياء من البرد يسمونه بالمقارب أو لبعض هذا الذين لم هذا المقارب يأخذ في مذهب هم الهود إلى السيح أبدا وقريبهم إلى دين وكثيرهم منهم ولم تهتدوا مع الله. فمثلا بعض حتى الآباء الدين ورأوا حديثهم من أهل صحيح في الغرب كما تعلم، ثم يشككون أنها ينفع عليهم مع أنها صحيحة، ويكون إذا ذلك ثم استحكروها وهي مخالفة لمعرفة ناس فقهاء من الأئمة أربعة وأئمة قول ضعيف إلي أمر أهل هذا أمر تحريم يلو بعضهم يا بني هناك نص قاطع التحريم، يقول قاطع أي نص قاطع هو أهم الشرع كافة علماء أي اشترط أن تركتم قاطع، بل هؤلاء القراء وبخاص الذين منهم يؤمنون بعلم أصولهم بين سر، فيقولون أنهم نص سر الطيور غير الطيب، يقول الطيب غير الطيور، قد تكون احكام شرعيه ان يكون غنيه لو كان غنيا القصر، ويعدون الغني هنا يخفى على الحاضرين ان شاء الله غني الغافل، لكن ذلك البعض ترك في احكام الشرع التي استحلها على الرب وجود احاديث الصبر فهو يدعي دلالتها لكونها قصيد الموت وغير قصيد الدلاله. قالوا مثلا الحديث ان الله البخاري له معذور فيكون ابنتي حرام، يستحضرون الحرى والحرير والخمر والمعادن، يمشون في له الولعب ويصبحون وقد مسخوا إرادة وخماسية. فهو يقول ان هذا الحديث ما صح على ابن حزم بل ووقف على كلام السيدي وابن القيم وكثير من علماء الحديث الذين اوقعوا بصحه هذا الحديث او يشكك في دلاله هذا الحديث وفي ثبوته فيقول مثله من حيث الثبوت فيه شبهه القطع ومن حيث الدلاله يقول ان الحديث يحرم هذه المجموعه ولا يحرم المعارف لوحدها. والبحث في هذه المساله في خصوصها له مجال اخر، ولكني اردت ان اقول ان الاخوان المسلمين مع ان دعوتهم اقوى الشباب الى حد ما، ولكنهم لا يشتكون من دعوتهم مثلا الدعوة عن السلف الصالح، هكذا خصص لهم حسن البنا رحمه الله وغفر له. وعلى ذلك جرى ايضا السيد قطب، ولكني اعتقد لان السيد قطب في اخر حياته وهو في سيده قد بدا منه تحول كبير جدا الى بعض الاصول السلفيه، وان كان في كتبه القديمه فيها كثير من الاخطاء العلميه سواء ما يتعلق منها ببعض العقائد او بعض الاحكام، ولكني اقول انه في السجن قد ظهر منه انه لا يدعو الى مثل هذا التكتل وهذا التحسن الذي لا يقوم على ما نسميه نحن بالتصفية والتربية. وكلامه هذا مسجل في بعض المصادر. مقالته معروفة بماذا أعلموني، أنا أنصح الإخوان المسلمين أن يقرأوا هذا البحث من هذا الرجل الذي تبين له أن مخططه الذي لا يزالون يمشون عليه لا يحقق ما يرغون إليه في إقامة حكم الإسلام أو تحقيق الدولة المسلمة، لأن ذلك يتطلب العلم النافع والعمل الصالح، والعمل والعلم النافع لا يتحقق إلا بدراسته وعلى المنهج الذي قدمنا له آنفا، ألا وهو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. وختاما أقول وكل خير ابتداع من خرب، وكل شر ابتداع من خرب. ولعلكم تسمعون لي الآن في إجلاسي عن الكلام أقعد فالوقت الذي أردتموه، وجزاكم الله خيرا وسلامي على من يسمع صوتي ومن يبلغه إن شاء الله.
بارك السلام عليكم. وفي الختام نشكر فضيلتكم والشباب هنا كلهم رغبة في السلام عليكم، وكلهم كانوا آذانا صاغية، ونحمد الله على وجود مثله فضيلته، نتنور بعلمه ونعتدل بعقله وحكمته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمرك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله
وشيخ
الإسلام فيك الخير والبركة، وأنا أنصح الإخوان الذين حضروا عندك أن يعتمدوا فرصة ليتلقوا منك العلم النافع إن شاء الله.
شكرا لله.
وفيك هدنة وتفاوض إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.